قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة الفضائية مرحبا بكم وبأسئلتكم الثرثرية شاكرا لكم كريم المتابعة وتجشم البقاء والمتابعة طيلة دقائق هذا اللقاء من مبدأه كما في مبدأ كل لقاء مرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف هذا اللقاء وهذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي أهلا بكم فضيلة الشيخ
حياك الله يا شيخ وحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به
اللهم أمين أذكروا في بطلع هذا اللقاء بالأرقام قد عادت كما كانت واستثني هذا البرنامج باستثناء كريم من إدارة القناة من الاتصالات المدفوعة التي كانت سابقا الأسئلة ربما هي التي تصنع حقيقة موضوع الحلقة أو صدر الحلقة أنتم مشاهدي ومشاهدات الكريمات يا من تواصلتم عبر تويتر في الأيام ونقول الدقائق الماضية أنتم من صنعتم عنوان هذا اللقاء نهتبل ونستغل وجود صاحب الفضيلة وعنايته حقيقة بالجوانب المالية وأيضا ربما المنتجات التي خرجت بها بعض المؤسسات على غرر بعض المصارف شراء سيارة هناك عدة أوجه شراء بالإجارة منتهى التملك وشراء بالتقسيط من شركة أو من مصرف أو من معرض ثم هذا الشراء قد يكون لشخص واحد يسدد هذا القسط تماما يمتلك هذه السيارة أو يريد أن يشتريها ليبيعها أو أخوات كريمات اشتركنا أو إخوة اشتركوا في شراء سيارة ما الطريقة
نحكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقبل أن أبين الأحكام الشرعية المتعلقة بكل نوع من هذه العقود أود أن أؤكد على نقطة مهمة وهي الفرق ما بين التمويل الإسلامي والتمويل الربوي في التمويل الربوي الممول يعطي نقودا ويستردها نقود
جميل.
فهو يعطي مثلا 100,000 على أن يستردها بعد سنة أو سنتين أو ثلاث بأكثر من ذلك ب110 أو 120 وهكذا فهي مبادلة نقدية محضة 100%. لكن إذا جئنا إلى العقود الأخرى عقود التمويل الإسلامي التي تفضلتها بالإشارة إلى شيء منها كبيع التقسيط والإجارة المنتهية بالتمليك ونحوها فهذه العقود تختلف عن التمويل الربوي بأن التمويل فيها سلعي تباع سلعة أو تؤجر سلعة فهناك عين يملكها أو سلعة يملكها البائع الممول ويتحمل مخاطرها ولو لفترة محدودة فهنا إذا تحمل مخاطر هذه السلعة بحيث إنها لو تلفت أو تعيبت أثناء تملكه لها فهو يتحمل ضمان ذلك التلف فهذا يبيح له أخذ الربح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربح فيما لم يضمن فدل هذا الحديث على أن من تحمل ضمان شيء فله أن يربح منه بخلاف التمويل الربوي فليس هناك سلعة تتملك وإنما هي فوائد وربا يحققه دون أن يتعرض لأي مخاطرة أو ضمان في بيع التقسيط البائع يبيع السلعة بالأجل أو بالتقسيط بثمن يكون أعلى من الثمن الحال النقدي وهذه الزيادة جائزة شرعاً كون السلعة ثمنها النقدي 100 ثم تباع بالأجل 110 أو أن يجعل البائع لها سعرين سعرا لها نقديا 100 وسعرا لها مقسطا 110 هذا جائز ويدل عليه ما جاء في مسند الإمام أحمد ورواه أهل السنن عن عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز قرائص الصدقة، أن يجهز الجيش الصدقة، الجيش يعني من الإبل، يشتري الإبل للجيش، فكان يشتري البعير بالبعيرين والثلاثة، يشتري البعير بالبعيرين والثلاثة يعني على أجل. فهنا يلاحظ أنه زاد الثمن، هو العوض الذي سيدفعه عبد الله بن عمرو، زاد مقابل التأجيل في السداد،
مقابل المدة،
مقابل المدة، وليس هذا من الربا، لأنه كما ذكرت أن هذه الزيادة مرتبطة ببيع سلعة وليست بتمويل نقدي. يشترط في هذه الحال في بيع التقسيط أن يكون البائع مالكا للسلعة عند العقد، فلا يجوز أن يبيع سلعة بالتقسيط وهو لا يملكها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. يشترط أيضا أن يكون الثمن محددا معلوما، والأقساط معلوم أجلها ومعلوم قيمة كل قسط، وأن يتحدد ذلك عند العقد، بحيث يكون هناك علم ينفي الجهالة ما بين الطرفين. أيضا يشترط شرط ثالث، وهو ألا يزيد الثمن بعد استقراره مع زيادة المدة. كيف؟ بمعنى أنه إذا اتفق العاقدان على أقساط وثمن محدد،
العاقدان هما المشتري،
البائع والمشتري، اتفق على أن يكون السداد لمدة 3 سنوات ومجموع الأقساط مثلا 120، في هذه الحال لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزاد في المدة بعد إبرام العقد، بعد أن ينتهي من العقد لا يجوز أن يزاد في المدة ويزاد في الأجل. كان يتفق مثلا بعد أن يمضي سنة أو سنتين يقول نزيد في المدة، بدلا من أن تكون 3 سنوات تصبح 4 سنوات، وبدلا من أن تكون الأقساط 120 تصبح 130، نقول هذا لا يجوز، لأن هذه الزيادة مقابل التأجيل بعد أن استقر الثمن، وهذه كحال الربا الذي كان عند العربي في الجاهلية، يقول الرجل للرجل زدني في الدين أنظرك، يعني أعطيك مهلة وزيادة في فترة السداد. لكن لو اتفق على السداد المبكر، قال أنا سأسدد، كانوا متفقين على 3 سنوات ب120، فقال أنا سأسدد مثلا بعد سنة، بعد أن تم البيع، بعد سنة جاء إليه وقال أنا أريد أن أسدد سدادا مبكرا وتخصم لي من الدين، بدلا من أن يكون 120 يكون مثلا 110، فلا حرج في ذلك، لأن النقصان مباح، أما الزيادة فلا تجوز. هذا ما يتعلق ببيع التقسيط. لكن
السياق ذاته عفوا، عندما يقول العاقد البائع مثلا المصرف أو الشركة إذا تعطلت أو تعطلت عن سداد، سواء كنت مستأجرا أو مشتريا بائع التقسيط، تعطلت عن سداد شهر أو شهرين ثلاثة، فللمصرف الحق أو للبائع الحق أن يعيد جدولت وربما يدخل عقدا آخر.
لا يجوز هذا، يعني إذا اتفق على أنه في حال التعثر من السداد فيحق للبائع أو للممول أن يعيد جدولة الأقساط ويزيد في هذه الأقساط لأجل التعويض عن فترة التأخر هذه، فهذا لا يجوز، لأن هذا من ربا الجاهلية الذي أشرنا إليه قبل قليل، لأنه مقابل التأخير هنا.
طيب، اتصالات لو تمنحنا الإخوان فرصة لأن نجيب عن أشكالات في تويتر كثيرة جدا، وأيضا أتمنى من الإخوة المشاهدين ممن هم يهوون الاتصال أن يمنحوا من يتواصل معنا عبر تويتر. صح الفضيلة، هنا أسئلة تترى في هذا الشأن، في هذا السياق ذكرتم الضوابط في البيع والإيجار أيضا، ماذا لو اشترك أكثر من شخص في شراء سيارة واحدة؟
لا فرق في ذلك، يعني سواء كان المشتري شخص واحد أو كان أكثر من شخص، وهنا يتحملون الأقساط والدين
بالسواسية،
ليس بالسواسية لا، بحسب نسبة التزام كل منهم. بحسب نسبة التزام كل منهم، لنفرض أن أحدهم سينتفع مثلا ستكون ملكية السيارة، لنفرض أنها شراء سيارة، أحدهم سيتملك نصفها والآخر سيتملك الربع والثالث سيتملك
بحسب رأس
الربع، بحسب ملكية كل منهم في السلعة. فإذا كان كل منهم مثلا سيكون سواسية في ملكيتها لا فرق بينهم، فهنا نقول تقسم بينهم، إذا كانوا ثلاثة تقسم ثلاثا، ويتحملون من الأقساط كل واحد يتحمل من الأقساط الثلث، وهكذا تكون المديونية بمقدار الثلث على كل منهم، يعني على حد سواء بينهم. هنا أؤكد الحقيقة على أنه إذا كان العقد عقد إجارة تمويلية، لا بد أن الإجارة تختلف عن بيع التقسيط، أن الإجارة في فترة التأجير تكون السلعة مملوكة للمؤجر، لشركة التمويل، وليست للمستأجر، وهذا أحد أهم الفروق ما بين عقد الإيجار المنتهية بالتمليك وعقد بيع التقسيط، لأنه في بيع التقسيط تنتقل الملكية من حين العقد فورا من البائع إلى المشتري، بينما في الإيجارة المنتهية بالتمليك السلعة تبقى في ملك المؤجر حتى تنتهي فترة التأجير وسداد الدفعات الإيجارية، بعد أن تنتهي يعني أن تنتهي سداد الدفعات الإيجارية يكون هناك وعد من قبل المؤجر بأن يملك السلعة للمستأجر إما بثمن محدد ابتداء أو يكون بلا عوض، يكون التمليك بلا عوض، وكلا الصورتين جائزة. أهم شيء أو يعني الضوابط التي تزاد في عقد التأجير المنتهي بالتمليك عن بيع التقسيط أن تعامل السلعة في خلال فترة التأجير على أنها مملوكة للمؤجر، وعلى هذا فيتحمل ضمانها والمسؤولية عنها فيما لو حصل فيها تعيب أو تلف من غير تعد ولا تفريط من المستأجر.
أحسن الله إليكم. مقدم الخدمة، خدمة التأجير أو الإيجارة مع الوعد بالتملك أو المنتهية بالتملك بحسب ما يقولون، وأيضا الأقساط تعددت أو تعدد المقدم لها، شركات، أفراد، مؤسسات، مصارف، هل الحكم الشرعي واحد أو يختلف بحسب؟
الحكم واحد، لكن لابد أن نتأكد بالذات في التمويل الذي يتم من خلال المصارف.
أيوة.
أن نتأكد من أن المصرف قد تملك السلعة قبل أن يقوم ببيعها إذا كان البيع العقد بيع تقسيط، أو يقوم بتأجيرها إذا كان العقد إيجارة منتهية بالتمليك. لماذا نؤكد على هذا الأمر فيما يتعلق بالمصارف؟ لأن المصارف عادة لا تتملك السلع ابتداء، هي لا تتملكها إلا إذا جاء العميل يطلبها، فنقول على المصرف وعلى العميل أيضا أن يتأكد لأنه طرف في هذه المعاملة أن المصرف قد تملك السلعة، يعني لما العميل طلب منه أن يشتري تلك السلعة يتأكد أن المصرف بالفعل تملك هذه السلعة قبل أن يعيد بيعها أو إيجارتها. لكن في شركات التقسيط في العادة تكون السلعة موجودة عندهم ابتداء قبل أن يطلبها العميل.
يعني أفهم من حديثكم أن أذنتم أن يقال لمن يسمع إلينا الآن من أخواتنا وأخواتنا الكرام أن لا بد من تأكد سواء كان مصرف أو حتى شركة
أيا كان
أن السلعة موجودة،
أن السلعة مملوكة،
مملوكة،
مملوكة للطرف الذي سيتعامل. طيب. معه، لأنه يقع الحقيقة تجاوز لدى بعض المصارف أو بعض الشركات
وغيرها،
يقول خذ هذا الشيك راح خذ لك أي سيارة موجودة في المعرض. يعني يقولون أنت تستحق تمويل بمقدار مثلا 100,000 وترجع لنا 120، هذا شيك تستلم من أي معرض من المعارض أو المعرض الفلاني تروح تستلم منه السيارة. هذا خطأ. المفترض أن نتأكد من أن المعرض قد تملك تلك السيارة الموجودة في أن المصرف قد تملك السيارة الموجودة في تلك في ذلك المعرض.
أحسن إليكم. وهم يعني يبدو لي لهم مندوحة المصارف، يعني بمنع عن هذه المصارحة حقيقة ربوية، بمنع عن هذه تماما، كما أفدتم في حلقات سابقة أن بإمكان المصرف أن يقول لصاحب المعرض أنا أريد أن أشتري هذه السيارة وتعطيني خيار شرط،
خيار مدة معينة،
مدة
معينة،
شهر شهرين، أيه؟ أعيدها لك إن لم أبيعها.
هذا الواقع لدى عدد من المصارف،
وهذا يعني
وهذا فيه مخرج للمصرف، حتى يعني بعض قد يقال أنه مثلا المصرف قد يدخل في مخاطرة وغير ذلك، نقول ممكن أن يحد من قدر المخاطرة بأن يشتري من صاحب المعرض بشرط الخيار، له الخيار مثلا 3 أيام أسبوع ونحو ذلك، بعد أن يتملكها يعرضها على المشتري، إذا رغب المشتري بها فبها ونعم تبيعها، ما رغب بها يكون من حق البائع، من حق المصرف أن يعيد تلك السلعة لصاحب المعرض.
أحسن عليكم. أختم ربما بهذه الحقيقة طلب توجيه حقيقة لمن يسمع إلينا من صناع القرار في الشركات أو في المصاررف، ممن ربما يتعاطون مثل هذه وينأون جانبا عن هذه الصورية، يقول هذه الصورية لا تغير كثيرا في الواقع شيء، أنتم تصرون عليها لا فائدة منها ويجرون الأمور بأوراق.
هذا الحقيقة من الخطأ الكبير أن يتساهل في بعض الضوابط الشرعية التي هي في الحقيقة فرق جوهري ما بين الحل والحرمة، ما بين الربا والبيع. كفار قريش أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم كونه أباح البيع الربح الذي يكون في البيع وحرم الربا، مع أن كل منهما فيه زيادة، البائع في بيع التقسيط كما قلنا يربح مقابل بيع السلعة بالأجل، والمرابي كذلك يأخذ فائدة وزيادة على قرضه، فقالوا إنما البيع مثل الربا ما في فرق بينهم، ليش تلزمون أنه تشترى السلعة ثم تباع وغير ذلك؟ فرد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا. فكذلك نقول للإخوة الذين يتوهمون أن مثل هذه الإجراءات هي صورية وليست حقيقية وأنها ما هي إلا تغليف لتعامل الربا، ونقول هذا في الحقيقة من الفهم الخاطئ للفرق ما بين البيع والربا والحلال والحرام. وأهم فرق كما ذكرت قبل قليل أنه في التمويل الإسلامي في البيع الحلال يتحمل البائع مسؤولية تلك السلعة التي اشتراها، فيحق له أن يربح فيها لقول النبي، نهي النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربح إلا فيما لم إلا فيما يضمن. نعم.
أحسن الله عليكم. يبدو أن الاتصالات تثرى تماما، الإخوان يهيئون شيئا منها، هل ورد شيء أو أخذ التويتر؟ طيب أنبه الإخوة في تويتر الذين راسلوني، الإجابة ستكون مباشرة على الهواء مباشرة، أسعى أنا وشيخ الجليل إلى إجابة عن أسئلتكم تماما التي وردت لي ولا زلت أستقبلها وأسعد بها. هذا أخونا الكريم يبدو أنه راسلكم أيضا عبر تويتر، ماجد العزيزي يسأل هو وإخوته ممن يعانون معاناته عن شركة الطيران، منحتهم يبدو أسهم كذا، ما التفصيل؟ ما
نعم، هو حسب ما ذكر الأخ ماجد في سؤاله أنه يعمل لدى شركة طيران هنا موجودة في المملكة، شركة أجنبية، وأعطتهم ما يسمى بالمكافأة والحافز في نهاية السنة عبارة عن أسهم في تلك الشركة التي يعملون بها، لكن هذه الأسهم لا يستطيعون بيعها أو التصرف فيها إلا بعد مدة، إذا أمضوا مدة معينة في الشركة، فيسأل عن حكم أخذ هذه الأسهم. فالذي يظهر والله أعلم هو جواز أخذ هذه الأسهم وأن تسجل في رصيده، لكن نقول متى ما أذن للشخص بأن أو سمح له بأن يبيعها فإنه يبيعها فورا فور تمكينه من البيع. وأما عن زكاة تلك الأسهم فنقول هذه الأسهم ليس فيها زكاة لأنه لا يستطيع التصرف فيها الآن.
أحسن عليكم. يبدو أن اتصالات وردت، هذه أختنا الكريمة أم عبد الله من ليبيا، تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أستاذ ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك، تفضلي.
سؤال الأول لو سمحت، هما سؤالين لو سمحت يا شيخ يا أستاذ.
تفضلي تفضلي. الأول
سؤال الأول عن صلاة الفريضة يا شيخ. أنا عندما أصلي صلاة الفريضة أحيانا عندما أطيل السجود يعني ممكن أخبط يعني في بعض الـ يعني الـ الفرائض، يعني ممكن يعني أنسى كم ركعة ركعت من قبل، يعني هل هي الأولى أم الثانية؟
نعم.
يعني أحيانا مش دائما نتيجة لإطالة السجود، يعني ماذا أفعل في هذه الحالة؟
طيب سؤال ثاني.
سؤال الثاني يا شيخ، أنا والدي إمام مسجد. أيوة. وعندما صلى بالناس مثلا صلاة الفجر قرأ آية فيها سجود فسجد، بعد أن أكمل الصلاة يعني عرضوه على ذلك وقالوا أن يعني مثلا في صلاة الفريضة لا يمكن أن يسجد في يعني سجود التلاوة، يعني هل هذا صحيح ولا لا؟
سيفصل الشيخ. شكرا لك يا أم عبد الله. معنا أيضا من السعودية أو اتصال. طيب أخي يحيى من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أخي يحيى.
أهلا الشيخ.
حياك الله أخي يحيى.
الله يغليك ويسلمك. يا أهلا الشيخ، أنا اشتريت لي سيارة كبيرة بعد صلاة شهرية وانتهى المدة وأنا ما سددت، وبقى علي مبلغ 110,000 ريال، وقال لي تأخرت 4-5 شهور، وقال لي الآن الحين لا أبيعك سيارة أنا صغيرة وتقصد كيها وسددني في هذه وتبدأ بالتقسيط هذيك، هل جاهز الكلام ده ولا ما هو جاهز؟
نفس البائع هو اللي قال لك الكلام هذا؟
نفس البائع هو اللي قال لك الكلام ده.
طيب تسمع الجواب بإذن الله.
طيب البائع الآن سيملكك الصغيرة أو سيملكك بعد تقسيطك الصغيرة الكبيرة؟
لا، ملكنيها وبعتها.
يبي يبيع الصغيرة ثم يسدد بها أيه. الكبيرة.
طيب شكرا لك أخي يحيى.
العفو يا طيب.
شكرا. أرجو أن تكون الأخيرة. أم وجل أختنا الكريمة من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ. بسأل بس يا شيخ إنه أنا لي أقاربي بس مش أقاربي كذا يعني، بس هم يعني أولاد عمومة أبي كذا، أعرف إنه هم صلة رحمهم يعني واجبة عليا.
أولاد عمومة يعني أولاد عمومة أبيك.
نعم.
تسألين عن صلتهم. نعم. هل هي من صلة الرحم؟
نعم.
شكرا لك يا أم وجل، شكرا لسائلين جميعا. بالنسبة لسؤال الأخ كريم العزيزي،
نعم.
ذكرتم طرفا من الإجابة، لكن هو أيضا يسأل عن قضية الزكاة.
نعم، أنا قلت أن الزكاة لا تجب، لا تجب في هذه الأسهم.
أيوة.
لأنه لا يستطيع التصرف في هذه الأسهم، لكن متى ما باعها
لو قبضها
هم، يعني هي الآن مسجلة. طيب. بأسمائهم. لكنهم يمنعون من التصرف فيها، فلهذا أقول لا تجب فيها الزكاة، لكن متى ما تمكن من بيعها، متى ما تمكن من بيعها فإنه في هذا الحال يبيعها فورا، والثمن الذي يقبضه مقابل بيعها يزكيه عن سنة واحدة.
أحسن الله إليكم.
نعم.
لو كانت شركة، يعني هو لم يرد سؤالها، يعني أنا طلبت من حقيقة تفصيل فلم يفصل، لكن نفرض مثلا أن الشركة مذ منحتهم من نهاية العام، منحتهم فرصة في بيع والشراء.
نعم.
التنقل من شركة إلى شركة أو بيعها مباشرة
من البداية الآن. إيه؟ لا، حسب ما فهمت من سؤاله أنه أنها تسجل لهم.
آه.
من دون أن يكون لهم حق التصرف فيها.
طيب.
وهذا هو هذه البرامج الادخارية الموجودة في عدد من الشركات.
أيوه.
بهذا الشكل، يعني هي أسهم تسجل للموظفين لمدة معينة لأجل تحفيزهم على البقاء في الشركة مدة معينة.
صحيح. نعم. طيب، اذا ملكتهم،
القاعده اللي اقولها لانه متى ما تمكن من بيعها فيبيعها.
طيب، والزكاه يزكيها عن سنه ولا ما يزكيها؟
اذا مضى عليها، سجلت باسمه ومضى عليها اكثر من سنه، لنفرض انه مضى عليها سنه، سنتين، ثلاث سنوات مثلا.
ايوه.
لا، اذا متى ما باعها فيزكيها لسنه واحده. نعم.
يصبح كانه دين على مماطل مثلا،
مثل اي نعم، مثل الدين الذي على شخص لا يستطيع اخذه.
آه.
المماطل، المعسر ونحوهم، لأنه مال غير مقدور على التصرف فيه، الملك فيه ناقص.
أحسن الله إليكم. أعود إلى أسئلة السائلين عبر اتصال. هذه أختي أم كريمة، أم عبد الله من ليبيا، تسأل عن إطالاتها سجود. في أكثر من أخت كريمة، خاصة أخواتنا الكبيرات في السن، لما يسجدنا حقيقة يعني بين يدي الله عز وجل، تطيل واحدة منهم فتنسى كم سجدت أولا وتنسى كم ركعة.
ينبغي هنا أن
هل لها أن تعقد، عفوا،
أن
تعقد بيديها هكذا
تعد، يعني أو تعدها فيما يتعلق أولا بإطالة السجود. يعني نناقش أصل القضية، هل يشرع للمصلي أن يطيل السجود؟ نقول السنة في الصلاة، في الصلاة وبالذات صلاة الفريضة، أن تكون الصلاة معتدلة، بحيث أن قيامها، القيام والقعود والركوع والسجود، يكون متناسق، ما يطيل في السجود.
كيف متناسق؟ يعني سواء مثلا يكون،
لا، ما يلزم تكون معتدل، يعني عادة أن يكون القيام هو الأطول من الركوع والسجود، يكون الركوع مقارب للسجود، الرفع من الركوع مقارب للجلسة بين السجدتين، هكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وفي ركوعه 10 تسبيحات. أما الإطالة الفاحشة الزائدة التي تكون في السجود خلافا لبقية الأركان فهذه ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا
في الفريضة. نعم. أما إذا جئنا إلى النافلة أو مثلا قيام الليل، فمن الممكن يطيل الشخص يعني كما يشاء، وإن كان الحقيقة السنة في جميع الصلوات أن يكون هناك، أن تكون الصلاة معتدلة في هيئاتها، بمعنى أنه إذا طال القيام يطيل السجود، أما أن يطيل القيام السجود فقط دون القيام فهذا وإن كان جائزا إلا أنه خلاف الأفضل. لكن نؤكد على الفريضة، لأن الفريضة الذين نقلوا سنة النبي صلى الله، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة كأبي سعيد وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، لم يذكروا أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل هذه الإطالة في السجود كما يفعله بعض الناس. ولذا أؤكد على نقطة، أن السنة، البعض يظن أن السنة هي في طلب المشقة أو الاكثار من العمل أو الزيادة فيه، لا، السنة قد تكون في الاقتصار على شيء من العمل وليس في الاكثار منه. مثلا أحد الإخوة يذكر لي قبل أمس يقول إن أمه تصوم كل أيام السنة عدا أيام العيد وأيام التشريق،
كلها صائمة،
كلها تصومها، يقول كل أيام السنة. أقول سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صام من صام الأبد، قال لا صام من أفطر، يعني هي تجهد نفسها وجارت على أنها مأجورة وعلى خير، لكنها خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قد تكون صامت يوما عبادة ويوما آخر حمية مثلا.
لا لا هي يقول اعتادت على هذا الصيام ويقوم من سنوات وهي تصوم بهذه الطريقة. نقول هي في الحقيقة لو فاضلنا ما بين هذه المرأة وبين امرأة أخرى تصوم يوما وتفطر يوما لكانت التي تصوم يوما وتفطر يوما هي الأفضل. هي الأفضل لكونها وافقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولما استأذنه عبد الله بن عمرو بن العاص في أن يصوم كل الأيام لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهكذا في سائر العبادات، يعني ليست العبرة بكثرة العبادة وإنما العبرة بموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذا كانت تشك، نرجع إلى سؤالها الآن، إذا كانت بسبب هذه الإطالة تشك في عدد الركعات ما تدري كم صلت،
أو أحيانا معلش أحيانا الدعوات التي تهتم لها تنسيها
مثل هذا الأمر، نقول إذا ترجح عندها أي من الأمرين، ترجح عندها أنها صلت ثلاث أو أربع، فتبني على ما ترجح لديها وتسجد للسهو بعد السلام. أما إذا لم يترجح لديها شيء ففي هذا الحال تبني على اليقين وهو الأقل، إذا شكت هل صلت ثلاثا أو أربعا فتعتبر نفسها قد صلت ثلاثا يعني الأقل، إذا شكت هل صلت اثنتين أو ثلاث فتعتبر نفسها صلت اثنتين وتأتي ببقية الصلاة وتسجد للسهو قبل السلام. إذا كان هذا يراودها باستمرار بشكل كثير ففي هذا الحال لا تلتفت إلى هذا الوسواس، لأن هذا هو في الحقيقة نوع وسواس، وكون الشخص يلتفت في صلاته إلى مثل هذا الوسواس هذا سيفتح عليه بابا من الوسواس يصعب غلقه.
لو كانت كبيرة في السن لها أن تعقد معلش
أي لا مانع العقد لا مانع يعني أن تحسب بأصابعها لا مانع في ذلك.
طيب
بعض الناس يخلي وهذا يعني ربما فيه تكلف رأى أنه يعني لا 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 يعني لا لم يأمرنا الشارع به. بعض النساء ربما تجعل بنتها تعد لها
كم ركعة وكم
سجدة، تجلس جنبها تقول أنت في الركعة الأولى أنت في الركعة الثانية أنت في الركعة الثالثة، ما يعني هذا في الحقيقة
فيه تكلف ظاهر
يعني أمر ميسور. إذا كان يشق عليها مثل هذا الأمر فهي تبني على ما يترجح عندها ولا تلتفت إلى هذه الوساوس، حتى وإن كان ما بنت عليه خطأ في واقع الأمر فقد أدت ما أمر الله تعالى بها.
أم عبد الله من ليبيا سؤاله الثاني تقول والدي سجد لسجود التلاوة فأنكر عليه في المسجد في الصلاة.
هذا خطأ، خطأ على الذين أنكر وليس خطأ عليه هو. نعم سجود التلاوة مشروع سواء كان قرأ الآية في صلاة الفريضة أو صلاة النافلة أو كان خارج الصلاة لعموم النصوص الواردة في ذلك، وهي دالة على مشروعية قراءة على مشروعية السجود سجود التلاوة.
ونبه الإخوان الذين ربما يعتبون علي في عدم إجابتهم عن من طلبوا رقم الشيخ أو التواصل معه، في حسب علمي صاحب الفضيلة يتواصل عبر مشاهديه تمام ومتابعيه في تويتر ويبدو موقع أيضا.
نعم
موقع.
نعم.
وللشيخ موقع أيضا ممكنكم التواصل معرفة رقم جواله، فأرجو أن لا تحرجوني في قضية التواصل مع الشيخ. يحيى من السعودية سؤاله عن سيارته الكبيرة التي اشتراها من بائع ثم تعثر في الأقساط لمدة 4 أشهر أو 5 أشهر ثم عرض عليه أن يشتري أو يبيعه سيارة صغيرة لسداد أيسر ليملكه الكبرى.
نقول يا أخي يحيى هذا الذي عرضه عليك البائع خطأ كبير ولا يجوز، وهذا من قلب الدين الذي اتفق أهل العلم على تحريمه. صورة قلب الدين إن الشخص يكون عليه دين ويتعثر في السداد لا يتمكن من السداد، فيقول له البائع الممول أبيعك سلعة أخرى بالتقسيط بثمن أعلى من الدين الأول حتى إذا تملكتها تبيعها أنت بثمن وتسدد به الدين الأول، يعني يقلب الدين الأول إلى دين آخر أكثر منه في الأجل ويزيد في المدة. هذا في الحقيقة حيلة على الربا الذي هو الزيادة في الدين مقابل التأجيل، وهذه المعاملة لا تجوز.
سائلون يسألون عن حكم بطاقة بنك كذا الائتمانية، أنا أريد إجمال
كذا يعني عندنا
لا هم سموا أسمي البنك
هي ما في مانع
الجزيرة
ما في مانع يعني طيب. عموما
حتى السائل الكريم حتى وسام الأخ الكريم وسام
سأجيب إجابة عامة عن كل البطاقات وعن هذه البطاقة بخصوصها ما دام نسأل عنها.
طيب يبدو اتصالات وردت
طيب
وقفة يسيرة. من معنا من المغرب أختي الكريمة فاطمة من المغرب تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ودي أسأل عن ما حكم يعني أنك تقرأ سورة الدخان يعني كل ليلة، يعني هل هي بدعة ولا سنة؟
واضح. طيب سؤال ثاني.
عندي طلب أنكم تدعوا لي بالفرج وأن ينفس رغبتي ويرفع عني البلاء.
اللهم فرج الله عنك، سيدعو الشيخ إن شاء الله والمستمعون المشاهدون إن شاء الله. معي أيضا أخي نايف من السعودية، أهلا بك أخي نايف.
السلام عليك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ كيفك العافية شيخ؟
الله يعافيك.
أخوي لو سمحت عندي سؤالين.
الأول؟
الأول الوضوء، أحيانا عند السباحة عندما تروش يحق الوضوء وأطلع. والسؤال الثاني سماع الأشرطة كامل أبو ملوح وأبو شلاح اللي بدون أغاني بدون موسيقى بعد.
شبابية بدون موسيقى.
اي نعم. انا اشيد يعني.
اشرطتهم ايه.
نعم.
مشاهد مسموعة.
اي طيب.
شكرا لك اخي نايف. معي من فلسطين اخي الكريم محمد، ارجو ان يكون الاخير.
السلام عليكم.
اهلا بفلسطين باهلها جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ مساء الخير عليكم كلكم جميعا.
وعليك.
الله يحييك.
الله.
الله يحييك.
اكرمك الله ويحييك.
الله يخليك. الله يخليك. يعني خلونا أكمل حديث إذا في إمكانية، يعني أستحلفكم بالله لأنه أنا في عندي مشكلة.
طيب.
بدحكيها. ألو السلام عليكم.
السلام. تفضل يا أخي تفضل.
أنا يعني في عندي مشكلة، بناشد خادم حق رفين دخل إلي، في عندي مشكلة، أنا مغترب عن أهلي بسبب ظروف قاسية وعن أولادي يعني يجمعنا، ودائما عودنا سموه إنسانيته انه يجمع بين الفرقاء، وانا بستغيث في الله ثم فيه في الناس الطيبه كويس انها تحل مشكلتي وتجمعني بين اهلي، لانه اهلي فمس الحاجه لاولادي ومرتي، يعني بستغيث في الله ثم فيكم انكم توصلوا.
الله يفرج عنك.
يعني استغيث في الله ثم فيك يا سياده خادم الحرمين الشريفين.
طيب. اخي محمد. اخي محمد. انت وين اين تقطن؟
أنا الحين شارد في مصر، أنا شارد في مصر بسبب ظروف، أنا بعيد.
طيب.
عن أولادي.
وأهلك في فلسطين؟
أولادي في فلسطين.
فين بالضبط؟ في غزة ولا في حماس؟ في غزة ولا في الضفة؟
أهلي يسكنوا في غزة.
في غزة. طيب. مناشدتك وصلت، شعورك نشعر به تماما، نشعر بشعور أهلك بأهلنا جميعا، ودعواتنا تترى في نهاية كل لقاء مني قبل أن أسمع حتى حديثك أخي محمد أن يقر عيوننا جميعا بعودة المبعدين والمضطهدين والمأسورين والمسجونين لأوطانهم وذويهم وأسرهم وبيوتاتهم أعزة منتصرين. هكذا دعواتنا. وخادم الحرمين سمع حديثك أيضا وسيكون له أيضا ربما موقف كمواقفه السابقة بإذن الله. شكرا لك أخي محمد. أعود إلى أسئلة السائل الذين توصلنا إلى هذه أختي الكريمة أم وجل، عفوا كان هناك إجابة.
نعم
استوقفتك فيها قضية السيارة.
كنا
قلب الدين
في مسألة
قلب الدين.
لا نعم مسألة قلب الدين. لا كنا نتحدث عن بطاقات الائتمان.
بطاقة
الفيزا.
فيزا معذرة.
نعم. فأنا أقول بالنسبة فيما يتعلق ببطاقات الائتمان إذا كانت البطاقة ليس فيها يعني الأصل في بطاقات الائتمان هو الجواز أنها جائزة، لكن لابد أن نتأكد من أمرين. نتأكد من أمرين. الأمر الأول ألا تكون البطاقة تقسيطية، ما يكون فيها تقسيط بحيث أنه يزاد في الدين مقابل التأجيل. فإذا كان الدين إذا حل مثلا بعد شهر أو بعد 50 يوم البنك يعيد جدولة هذا الدين، فيقول الدين بدلا مما هو 5000 سنجعله 6000، وبدلا من أن تسدده الآن تسدده خلال 6 أشهر، فنقول هذه الزيادة هي من الربا فلا تجوز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا يكون هناك شرط غرامة التأخير. ما يكون هناك شرط غرامة التأخير بحيث أنه إذا تأخر المدين في السداد أو حامل بطاقة السداد فإنه يطالب بدفع غرامة عن تأخره اليومي أو أكثر من ذلك. فإذا خلت البطاقة من هذين الشرطين من هذين المحظورين فهي جائزة. عدد من البطاقات الموجودة في السوق، أنا لا أريد أن أسمي الحقيقة
لا نسمي.
حتى لا يكون تسويق، حتى لا يكون تسويق لها، أقول عدد من البطاقات الموجودة في السوق السعودية يتحقق فيها هذان يعني الشروط الصحيحة. وفيما يتعلق بهذه البطاقة لهذا البنك أن يظهر أنها جائزة إن شاء الله تعالى.
أخي الكريم صالح السريع له سؤال، له سؤالا حقيقة وجههما يبدو لي في لقاء سابق بس لم أعرضهما. يقول السفر لأوروبا وأمريكا وغيرها للتنزه وكذا للدعوة بما تيسر أيضا من كتيبات، ما الحكم الشرعي؟
يعني إذا كان سيذهب الشخص محافظا على دينه مستطيعا أن يقيم الشعائر الواجبة عليه شرعا مع الالتزام ببقية الضوابط الشرعية، إذا كانت المرأة ستسافر أن تلتزم بحجابها، وأيضا لم يذهب إلى الأماكن التي تكون معروفة بالفسق والحرمة ومثل الشواطئ أو النوادي الليلية أو الأماكن المحلات التي تباع فيها الخمور أو تتداول فيها الخمور، وكان لذهابه غرض صحيح مثل يعني ما ذكر أنه سيذهب ويقوم ببعض الأشياء التي يكون فيها نفع ودعوة إلى الله تعالى، فهذا إن شاء الله تعالى لا بأس بذهابه.
هو يبدو لي من الكويت يطلب نصيحة بإجمال لأهل الكويت
بهذا الخصوص ولا في
بحالهم يعني.
يعني الحقيقة يعني أهل الكويت هم أهلنا وبلدهم بلدنا، ويعني المرحلة التي تمر بها الكويت الحقيقة تستدعي وقوف أهل الحق مع بعضهم وتكاتفهم، وأن يتجنبوا الطائفية وإثارة يعني القبلية أو الطائفية أيضا في مثل هذا الأمر، وأن يعرفوا أن جهات خارجية تريد أن تفرق صفهم وتريد أن توقع النزاع والفرقة فيما بين أهل الكويت. أهل الكويت هم أحبابنا الحقيقة،
ولهم علماء.
أنا أشعر الآن الكويت تمر بمرحلة يعني حساسة للغاية، فعلى أهل العقل والدراية والحكمة وهم أهل ذلك إن شاء الله تعالى أن يتفطنوا لهذه المرحلة التي يمرون بها. هناك من يتربص ويريد أن يوقع الفرقة، يريد أن يثير بعض النعرات، يريد أن يفتح بعض الأشياء التي تفرق الصفوف فيما بينهم، فليكونوا على حذر من ذلك. نعم.
وراوح بين اتصال وتويتر، أم وجه من السعودية تقول أولاد عمومة أبي أصلهم صلة رحم؟
لا يجب، يعني لا يعاملون معاملة الأقارب المباشرين كالأعمام والإخوة وأبناء الإخوة، فهؤلاء ليسوا من المحارم ولذلك لا تجب صلتهم كما تجب الصلة مع الأقربين، ولكن لا يعني ذلك القطيعة التامة بمعنى أن الشخص لا يتواصل معهم أبدا ولا يتصل بهم بين الفينة والأخرى، وإنما يكون ذلك بحسب الميسور وبحسب ما جرى به العرف. نعم.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة يقول اختلط علي الأمر في جزر البندقية والمساهمة والأرباح، لكم نعم. إفادة فيها أو لكم كلمة؟
أنا أقول يعني عدد من الأخوة سألوا حول هذا الموضوع أنه إذا وزعت الأرباح على المساهمين في جزر البندقية هل لهم أن يأخذوها؟ أنا أقول لهم أن يأخذوها بما أنها قد وزعت وهم كانوا مساهمين فيها، فهم مستحقون لهذه الأرباح. نعم.
يبدو لي المساهم ساهم في أصل الأرض ولهذا إذا ارتفع سعرها فبالتالي سيكون هناك ربح.
أي سيكون هناك ربح، والتصفية الآن ستكون بناء على القيمة السوقية للأرض، وأيضا ربما تكون هذه الأموال الأرصدة ستثمر شيء منها في بعض المرابحات الشرعية.
أحسن الله إليكم. أجبنا عن كثير عن أسئلة تويتر، نعود إلى أسئلة السائلين. فاطمة من المغرب سؤالها عن قراءة سورة دخان كل ليلة.
هذا ليس مشروعا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله قراءة سورة الدخان في كل ليلة، وما ورد من بعض الآثار والأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها لا يصح منها شيء. وهنا أؤكد على نقطة وهي أنه يتداول بعض الناس أحاديث وفضائل في بعض السور ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض ربما يروج لها يقول إن هذا من باب الحث على عمل الخير وهذا من فضائل الأعمال. نقول حتى وإن
والقرآن فضيل كله،
والقرآن فضيل قراءته، يعني يقول حتى ولو لم يثبت هذا الحديث مجرد قراءة القرآن فيه فضيلة، وبالتالي يبدأ يورد الأحاديث ويرسلها في الرسائل وربما في تويتر وربما في الواتساب وغيرها، ويختم رسالته بعبارة انشر تؤجر. نقول لا، حقيقة إذا كان هذه الفضيلة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح من قوله ولا من فعله، فنشرها فيه يعني ترويج لأحاديث موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل القرآن لا يحتاج فيه إلى مثل هذه الأحاديث الضعيفة. من الممكن أن نحث الناس على فضل القرآن، فضل تلاوته، فضل حفظه، فضل تدبره بأحاديث ونصوص كثيرة في الكتاب والسنة هي من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولسنا بحاجة إلى مثل هذه الأحاديث الضعيفة. نعم.
أحسن الله إليكم. تدعو بالفرج؟
نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنها كربتها وأن ينفس عنها وجميع المبتلى ومن هو في كربة من المسلمين.
أم يارا بعثت سؤالين لكم خاصة وللبرنامج عامة. تقول: ما حكم التأمين الطبي للأفراد في شركة بوبا الذهبية للعلاج؟ جزيتم خيرا.
ما حقيقة ما اطلعت على عقود هذه الشركة، لكن أنا أؤكد في مسألة التأمين الطبي.
طبي.
أي نعم، التأمين الطبي يعني إذا استطاع الشخص أن يؤمن تأمينا طبيا لدى شركة تأمين تعاوني، لدى شركة تأمين تعاوني، فهذا هو المتعين. والآن في السوق السعودية أنا وقفت على خمس شركات في السوق السعودية تأمينها تأمينا تعاوني صحيح متوافق مع الضوابط الشرعية، ولا أريد أن أسمي هذه الشركات حتى لا يكون هناك تسويق لها. ففي هذه يعني هنا إذا استطاع الشخص أن يؤمن لدى هذه الشركات فهذا هو المتعين. إذا لم يستطع الشخص بحكم أن هذه الشركات ربما لا تقدم خدمات هذه الأفراد بعضها، وإنما تقدمها لشركات أخرى، يعني هي خدمات شركات وليست خدمات مباشرة للأفراد، ففي هذه الحال نقول إذا لم يجد الشخص، أو كان الشخص في بلد ليس فيه شركات تأمين تعاوني وكل الموجود من الشركات هي شركات تأمين تجاري، فنقول في هذه الحال إذا كان الشخص محتاجا للتأمين الطبي فلا حرج عليه في التأمين في هذا الحال.
طيب يا شيخ، الذين يسألون يلحون، هل لهم أن يعودوا إلى موقعكم مثلا أو في التويتر؟
أنا كتبتها في التويتر، يعني الشركات تقصد تويتر. هذه موجودة في التويتر. نعم
في التويتر
كتبتها. نعم جاءتني أسئلة كثيرة. أيوه. عن هذه الشركات، وأنا لا أريد الحقيقة أن أسمي ولا يعني ذلك، وهنا أؤكد على لا يعني أن ما عدا هذه الشركات الخمس أن كلها شركات تأمين تجاري، لا، أنا أقول هذه الشركات التي تأكدت بنفسي من أن الوثائق التأمينية التي أصدرتها هي شركات تأمين تعاوني.
طيب لا، هل تؤدي فعلا، معذرة، هل تؤدي خدمة طبية حقيقية؟
أي نعم، هي خدمات تأمين. لا عاد قضية أنها أسوق يعني لها
هل أمنوا عندنا؟ لا، هل جربت أم لا؟
أنا ما أعرف عن. طيب. هذا الأمر. نعم. يعني أنا قرأ فقط
شركة
ليست توصية. أي. ليست توصية بالتأمين عندها، ولا يفهم مثل هذا الأمر.
طيب.
ولست مسوقا لهذه الشركات، لكن الحقيقة لماذا أتكلم بهذا الكلام؟ لأني أجد حرج من كثرة أسئلة الناس حول التأمين، وأعرف أن هذه القضية أصبحت ملحة بشكل كبير. وأنا يعني في هذا المكان حقيقة أقول جلست مع عدد من المسؤولين في الدولة للتأكيد حول هذه القضية ومحاولة رفع الحرج عن الناس فيما يتعلق بجانب الشرعي في التأمين.
ألا ترون شيخ معذرة أن الشرعيين والعلماء يعني لهم ربما جانب نظرة فيها شيء من القسوة في حكم التأمين؟
لا بالعكس، يعني القسوة لو قلنا أغلقوا باب التأمين بالكامل هنا نقول قسوة، لكن إذا قلنا أنه يعني باب التأمين التجاري صدرت فيه قرارات مجامع فقهية، هيئة كبار العلماء، وبالفعل هو في الحقيقة إذا نظرت إلى هذا العقد يشتمل على محاذير شرعية ووجود بديل شرعي مناسب وهو التأمين التعاوني، فهنا في الحقيقة لا أجد أن هذا فيه قسوة، بالعكس فيه تفريج على الناس. والآن ولله الحمد الشركات التأمين التعاوني، يعني لما جلست مع عدد من المسؤولين مؤسسة النقد كان لنا اللي هي البنك المركزي في السعودية كان لنا تواصل معهم حتى يفتح المجال للتأمين التعاوني، وبالفعل يعني سمح منذ رمضان الماضي
لكم صلة
بهذا الموضوع، يعني أجيزت وثيقة تأمين تعاوني، وقيل للشركات التي ترغب، أي شركة ترغب باستخدام هذه الوثيقة فلها ذلك، والآن خمس شركات
الحمد لله
يعني تتبنى هذه الوثيقة.
والله يقويهم، لأن حقيقة نحن نحتاجون إليها. أبو خالد أبو الخيل له سؤال يقول: مخالفة النظام هل لها عقوبة شرعية، أو يقول هل لها حكم شرعي مثل بيع العمالة المنزلية مثلا؟
هنا إذا كان النظام قد وضع لمصلحة عامة، فمخالفته فيها حرج شرعي لما يترتب عليها من الإضرار العام بالبلد. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففي هذا الحال يجب على الشخص أن يلتزم بهذا النظام لما فيه من المصلحة، ومنه ما أشار إليه في هذه المسألة وهي قضية العمالة، تأجير العمالة وغيرها، فهذه يترتب عليها ضرر، ولذلك فمخالفتها فيها حرج شرعي. نعم.
صلى الله عليكم. أعود إلى أسئلة المتصلين. أخي نايف من السعودية يقول الوضوء بعد السباحة هل لابد منه أو يكفي عن السباحة؟
لا ما تروش يعني. يعني هنا نفرق بين شخص يريد أن يستحم وشخص استحم وانتهى. الشخص الذي يريد أن يستحم نقول له توضأ. توضأ لماذا؟ لأن مجرد الاستحمام لا يكون فيه غسل الأعضاء، غسل أعضاء الوضوء على الترتيب. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الوضوء في آية الوضوء ذكر الأعضاء مرتبة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا نقول الشخص ما دام في سعة من أمره وسيستحم أو سيدخل في مسبح في بركة للسباحة فهنا يغسل أعضاءه على الترتيب الذي جاء في الآية، يبدأ بغسل كفيه وهذا سنة، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. لكن لو أن الشخص استحم وانتهى ثم صلى من دون أن يتوضأ ويسأل الآن عن حكم صلاته نقول لا يلزمك أن تقضي هذه الصلاة، صلاتك صحيحة، لأن هذه المسألة وهي مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء فيها خلاف بين أهل العلم والنصوص فيها ليست حتمية وظاهرة والأمر فيه سعة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا أبو حمد الحمد يقول التوضيح من فضيلتكم عن حكم العارية أو العارية، هل هي داخلة في الربا؟
العارية ليست داخلة في الربا. إذا كان مفهوم العارية التي يقصدها هي أن يعير شخص لغيره سلعة أو متاعا لينتفع به مدة معينة ثم يردها فهذه ليست من الربا، بل هي من نفع المؤمن لأخيه ومن التعاون بين المسلمين. نعم.
بعض الناس يسألون عن نظام الادخار في أرامكو يقول تغير، يطلبون من فضيلتكم اطلاع عليه، طلعتم عليه؟
لا، جاءتني أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع ولكن أنا الإخوة الذين سألوا رددت عليهم وقلت أني لم أتمكن من دراسة برنامج الادخار لدى هذه الشركة، ويحتاج الأمر يعني ليست مجرد دراسة بعض الأوراق، يحتاج إلى أن نطلع إلى أشياء داخلية في الشركة وأين توضع الأموال وكيفية استثمارها، فبالتالي لا أفتي الآن في هذا البرنامج.
سماع الأشرطة. أسوال أخي نايف الثاني والأخير ربما مع عبر الهاتف. نعم. من السعودية يقول الأشرطة التي فيها قصص فيها ربما تمثيليات أو مسلسلات صوتية،
إذا خلت هذه الأناشيد أو الأشرطة من الموسيقى وخلت أيضا من كلمات المجون والخلاعة فلا حرج في الاستماع إليها، لكن لا يدمن الشخص الاستماع إليها. تجد بعض الشباب يدمن سماع هذه الأشرطة، فتجده مثلا في السيارة ويضع السماعات على أذنيه وأينما كان، يعني لا يكاد يذهب إلى أي مكان إلا وهو يستمع إلى هذه الأناشيد، فهذا في الحقيقة فيه مضيعة للوقت على حساب ما هو أهم. نعم.
الواثقة بالله تسأل عن حكم الصدقة بمال معين عنها وعن والدتها وعن والدها.
لا بأس بذلك، وهذا من التشريك في الأجر أو من التشريك في العمل الصالح، فكونها تنوي بهذا العمل بهذه الصدقة أن يكون ثوابها لها ولوالدها، أو تريد أن تشرك غيرها غير والدها يعني أمها أو قريبا لها، أو حتى لو لم يكن ذلك الشخص الذي ستشرك قريبا لها، فكل ذلك مشروع وهي مأجورة على ذلك.
عبد الرحمن المله شفاه الله سأل مرة وسيق سؤالي عن قراءة القرآن من غير وضوء لعملية أجريت لي في رجلي وعدم القدرة على الوضوء وصليت كذلك دون وضوء واستقبال القبلة، ما الحكم؟
نسأل الله تبارك وتعالى يشفيه وجميع مرضى المسلمين. فيما يتعلق بقراءة القرآن إذا كانت القراءة بالحفظ من دون أن يمس المصحف فلا بأس بأن يقرأ من دون طهارة، إذا لا يشترط لقراءة القرآن الطهارة. وأما إذا كان سيمس المصحف سيقرأه وهو يعني نظرا ويمسه بيده فهذا اختلف فيه أهل العلم وجماهير أهل العلم على أنه يجب الوضوء لقراءة القرآن، لكن هناك قول آخر وله قوته ويعني مؤيداته أن قراءة القرآن ولو بمس مصحف لا تجب لها الطهارة، وهذا الحقيقة يعني أميل إلى هذا القول، وإن كان أقول يعني المفترض أن الشخص قبل أن يقرأ القرآن إذا كان سيمس المصحف أن يتوضأ خروجا من الخلاف في هذه المسألة، ولأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يذكر الله إلا على طهارة، ولأن الله سبحانه وتعالى نعم الله سبحانه وتعالى يعني قد عظم كتابه وبين منزلته، فمن تعظيم كتاب الله تعالى الوضوء عند مسيه. وأما الآية لا يمسه إلا المطهرون، البعض يستدل بها على وجوب الطهارة لمس المصحف، فهذه لا يصح، هذه الآية لا يصح الاستدلال بها، لأن الضمير في قوله لا يمسه المراد به اللوح المحفوظ، يعني لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، ولذا لم يقل سبحانه وتعالى متطهرون، وإنما قال مطهرون لأن الملائكة مطهرة، الله سبحانه وتعالى قد طهرهم. فيما يتعلق بالصلاة نقول الصلاة إذا كان لا يستطيع أن يغسل رجله ويستطيع أن يغسل بقية الأعضاء فيلزمه أن يتوضأ ويغسل بقية الأعضاء ما عدا الرجل فيتيمم لها. أما إذا كان يشق عليه الوضوء كله يصعب عليه ففي هذا الحال يكفيه التيمم عن جميع أعضائه.
واستقبال إذا لم
يعني استقبال القبلة إذا كان يتيسر له استقبال القبلة فبها والمات، ما إذا كان لا يتيسر له ذلك فيصلي إلى أي جهة لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
اللهم استعان. صالح حمياني عبر تويتر يقول اشتريت سيارة نظام التأجير أبغى أقسط الدفعة الأخيرة، ما رأي الشيخ؟
فيما يتعلق بالتأجير إذا كان يعني الدفعة الأخيرة سيقسطها على فترة وتزيد مدة التأجير فلا حرج في ذلك، وهذا هو الواقع الآن في نظام شركات التأجير المنتهي بالتمليك، أنها تزاد مدة التأجير وتزاد في الدفعة الأخيرة والأجرة الأخيرة، وليس هذا من باب الزيادة في الدين بل هذا من باب تمديد الإجارة، فتمديد الإجارة جائز.
أحسن الله عليكم. يقول ما حكم الاستغفار للميت أو الحي هكذا، يقول أول الرسول صلى الله عليه وسلم صفته يبدو
العزم اللهم صلى الله عليه وسلم. الاستغفار مشروع للحي وللميت، بل حتى الاستغفار للنبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والاستغفار للأحياء وللأموات هو من سيم المؤمنين، فالمؤمنون من دعائهم أنهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا يشمل الأحياء منهم والميتين.
هذا أخ الكريم يسأل عن يبدو اشتبه عليه الأمر التأمين، تأمين سيارته لدى شركة تأمين تجارية. نعم. وتأمين تكافلي تعاوني.
نقول إذا كان بإمكان أن الشخص يؤمن تأمينا تعاونيا حتى في تأمين مثل ما قلنا في التأمين على
الطبي
إذا كان بإمكانه يؤمن تأمينا تعاونيا فهذا هو المتعين. أما إذا كان لا يتيسر له التأمين التعاوني لدى شركة تأمين تعاوني فإنه في هذا الحال لا حرج عليه بحكم أن النظام يلزم بالتأمين على المركبة، لا حرج عليه في أن يؤمن تأمينا تجاريا على مركبته، لكن يؤمن بالقدر الذي يلزم به النظام، يعني معروف أن النظام في عامة الدول إنما يلزم بالتأمين ضد الغير وليس بالتأمين الشامل، فيقتصر على هذا القدر من التأمين ولا يأخذ تأمينا شاملا لأنه أعلى. نعم.
أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يسأل عن أو يطلب كلمة توجيهها لإخوانه المسلمين في كل مكان لإغاثة إخوانهم في نصف دقيقة. أحسن الله الوقفة معهم
في سوريا،
سوريا وفي قال شمال مالي، أنا لا أدري عن شمال مالي.
نعم. عموما المسلمون الحقيقة يمرون بمرحلة عصيبة في شتى أقطار الأرض. سوريا الحقيقة لهم حق علينا وينبغي أن يكون لنا وقفة معهم نحن إخوتهم والمؤمن والمؤمن كالبنيان، الدعاء لهم. أنا أدعو الحقيقة الدول الإسلامية أن تنظم حملات إغاثة لجمع التبرعات لدعم إخواننا المنكوبين هناك في سوريا، فيعني إذا لم تنظم مثل هذه الحملات في مثل هذا الوقت فمتى تنظم؟ والحقيقة القلب الحقيقة يتقطع والعين تدمع عندما نرى تلك المناظر المفجعة والمجازر التي ترتكب في حق إخواننا هناك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بهم، كذلك إخواننا في فلسطين لا ننساهم. أيضا إذا يعني حسب ما ذكر الأخ في مالي ربما يكونوا يمروا في
مالي.
أنا لا أعلم بهذا الأمر، لكن ربما الحقيقة مآسي المسلمين كثيرة في بقاع شتى، نسأل الله أن يلطف بالجميع.
اللهم أمين. بهذه الدعوات الكريمات نصل إلى ختم هذه اللقاء من لقاءات برنامجكم يستفتونك. في الختام شكرا وعرفان لله جل وعلا كما في المبدأ على التمام، ثم شكرا ثاني لصاحب الفضيلة ضيف ومضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة
بمعهد
العالي للقضاء في جماعة الإمام محمد بن سعود السعيد. شكرا الله
عليك. جزاك الله خير.
إذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم وإلى لقاء يجمعنا بكم غدا وأنتم على خير. هذه أرق تحية من فريق العمل المنتظر وأسمعهم بعد قليل وكلهم من صميم قلبه يقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء من ورثوا الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا سل العلماء من ورثوا الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا وفقه الدين